الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس التعليق على كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى ما يتعلق بما يخرج بتعريف العدل، انتهينا منه ما يخرج باشتراط الضبط. ثالثا، نعم تفضل اقرأ يا من اليوم القارئ؟ سنة السنة الأولى. اقرأ. ثالثا،
بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثا، ما يخرج باشتراط الضبط. الأول، كثرة الوعظ، أن تكثر من الراوي الرواية على كثير التوافق فيصل الإسناد المرسل ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك. الثاني، كثرة مقالمة الراوي لمن هو أوثق منه أو بجمع من الثقات. الثالث، سوء الحفظ، ألا يترجح ظالم مصابة الراوي على جانب خطئه.
نعم.
بل يتصافي الاحتمال.
يتساوي ولا يتساوى؟
تساوى الاحتمالان.
أحسنت. نعم.
الرابع، شدة الغفلة، ألا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز فيه الصواب من الخطأ في
الصواب بفتح الباء.
الصواب من الخطأ في مرضياته. الخامس، صحة الغلط، أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة. السادس، جهد الرابي في مدلولات الألفاظ ومقاصدها ومن يحيل معانيها عند الرياية بالمعنى، حيث يتعين عند ذلك الأداء باللفظ الذي سمعه اتفاقا لئلا يقع فيها فيما يصرف الحديث عن المعنى المراد به.
حيث أعد مرة ثانية، حيث يتعين عند ذلك الأداء فاعل.
حيث يتعين عند ذلك الأداء
الأداء
عند ذلك الأداء باللفظ الذي سمعه اتفاقا لئلا يقع بما يصرف الحديث عن المعنى المراد به.
طيب،
تفاهم الرابي في مقابلة كتابه وتصحيحه وصيانته.
طيب، عندنا هنا في موضوع درس اليوم أو الدروس الماضية، لما سبق تعريف العدالة والضبط، بين ما يخرج من بتعريف العدل واشتراط الضبط. أولا، ما يتعلق بالجهالة، سبق الحديث عن هذا والتعليق عليه. ثم الأمر الثاني، ما يخرج بتعريف العدل، لما نحن نقول الراوي لابد أن يكون عدلا أو ضابطا، فالراوي المجهول الذي لا نعرف عدالته ولا ضبطه هذا لا يكون عدلا، فلا تكون روايته مقبولة، لأن من شروط الحديث الصحيح والحسن لذاته أن يكون رواة السند عدولا ضابطين. فإذا كانوا مجاهيل لا نعرفهم، إما بسبب إبهامهم أو جهالة عينهم أو جهالة حالهم، فهؤلاء ليسوا مقبول رواية. الثاني، ما يخرج بتعريف العدل، لما عرفنا العدل أنه المسلم العاقل البالغ الذي ليس فاسقا ولا مبتدعا ولا مخروم المروءة، خرج بهذا التعريف الكافر، وكذلك المجنون لأنه ليس بعاقل، وكذلك الصبي مع التفصيل في قضية الكافر والصبي والمبتدع والفاسق ومخروم المروءة ما بين الأداء والتحمل والأداء. فهذه بالاتفاق في قضية الأداء، هذه الأمور الستة ثبوتية ونفية، هذه في الأداء. أما التحمل فيقبل من الجميع ما عدا المجنون، لأن المجنون ما يفهم إيش، كذلك الصبي غير مميز وغير عاقل. طيب انتهينا وذكرنا قضية المروءة، وكذلك المبتدع، والبدعة لها تفاصيل كما ذكر في الهامش أن العلماء رحمهم الله لهم تفصيلات ستأتي إن شاء الله تعالى مستقبلا، لذلك لا نستعجل الكلام فيها. ثم تأتي قضية ماذا يخرج بتعريف الضبط، يعني نحن الآن في كتاب ضوابط الجرح والتعديل تكلمنا عن معنى الجرح ومعنى التعديل، الآن نحن نتكلم عن شرط الضبط، لأن العدل المراد به الثقة الذي يحصل بروايته الطمأنينة والقبول، وهذا لابد أن يكون عدلا ضابطا. فالعلماء يتوسعون في لفظة عدل، عدله فلان يعني وثقه فلان، ليس المقصود عدل يعني يتكلم في العدالة دون الضبط، إلا مع التفريق يعني الواضح الجلي أنه يقصد أن هذا عدل بمعنى ليس يعني لا يتعلق كلامه بالضبط بقرينة أو تصريح. عموما بتعريف الضبط، لما يقال الضابط يعني درسنا قبل درسين أن الضبط أن يكون الراوي يقظا، يعني أربعة شروط: غير مغفل، بل يحفظ ما سمعه ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى. وذكر ضبط الكتاب بأنه صيانة الكتاب من سماعه إلى أدائه. فضبط الصدر وضبط الكتاب بتعريفنا تخرج أوصاف لا ينطبق عليها وصف الضبط. يعني إذا قيل لك راو سيء الحفظ، هل هو ضابط؟ لا، الرجل متروك لشدة غفلته، هل هو ضابط؟ لا. المتروك مثلا، نقف وقفة صغيرة، المتروك عند أهل الحديث يطلق على عدة معان. يعني لما يقال في ترجمة الراوي متروك يطلق على عدة معان: المعنى الظاهر هو كثير الخطأ وفاحش الغلط لدرجة أنه لا يكاد يصيب، أكثر روايته أخطاء، فالصواب نادر، كما يقال إن الكذاب قد يصدق والفاسق قد يتكلم بالصدق والعدل، لكن الغالب في حاله أو الظاهر من حاله الفسق. فهنا الراوي المتروك بسبب كثرة أخطائه وكثرة غفلته وشدة غفلته وشدة وفحش غلطه، يعني المتروك لا يكون صوابه إلا نادرا، هذا إطلاق. فهنا إطلاق المتروك بسبب جانب الضبط، بسبب جانب إيش؟ اختلال الضبط. اختلال إيه؟ الضبط. لما يقال المعنى الثاني في المتروك وهو المتهم بالكذب، ما معنى المتهم بالكذب عند أهل الحديث؟ يعني المتهم بالكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يثبت أنه كذب على رسول الله، لكن ثبت أنه يكذب في حديث الناس. يعني الذي يقال في الرواة متهم بالكذب يريدون أنه ثبت كذبه في حديث الناس ولكن لم يثبت أنه كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يكون ثبت كذبه من ناحية السرقة، يسرق الأسانيد لكن لا يختلق من سرق منه، يعني لا يخترق الإسناد من الذي سرق منه بإسناد جديد. يعني مثلا هو سرق إسنادا من راو آخر تفرد عن أحد المشايخ فيرويه أنه سمعه من ذلك الشيخ وكذب هنا لأنه سارق ولم يسمعه من ذلك الشيخ، إنما ذلك الراوي فقط هو الذي سمعه، ويروي نفس الإسناد المعروف الذي رواه غيره. عموما هذا فيه كذب، لأنه ادعى سماع رواية من شيخ وهو لم يسمع منه، هذا اسمه كذب. وهذا الكذب الذي وقع فيه محمد بن حميد الرازي. هذا محمد بن حميد عالم كبير وحافظ من الحفاظ، وهو من شيوخ الإمام البخاري والإمام أحمد أثنى عليه، ومن تلاميذه ابن خزيمة وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة ومحمد بن مسلم بن مسلم بن وارة وصالح بن محمد جزرة، يعني أئمة الحديث والحفاظ في ذلك الزمان سمعوا من هذا الشيخ محمد بن حميد الرازي. لكن للأسف للأسف هذا الراوي رغم حفظه وعلمه وفقهه وكونه من كبار العلماء، لكن الشيطان أغواه فصار يدعي سماع أشياء لم تثبت. يدعي، لماذا تدعي؟ عندك ما يكفي، وهو حافظ. وكان يأتي إلى واحد من الوراقين أصحاب المكتبات يقول له: هل تريد أن يكون لك شأن؟ يعني شأن عند أهل الحديث في الدنيا، خذ هذا الجزء وروه، يعني ادعي سماعه. يعني ليس هو فقط يزور بنفسه لنفسه، بل يزور لغيره. كل هذا من خداع الشيطان ومكره. فمحمد بن حميد الرازي متروك بسبب ماذا؟ أنه كذب في أسانيده، يعني ادعى سماع أشياء لم يسمعها، لكنه لم يثبت عنه اختلاق حديث صحيح، يعني أنه حديث اختلق إسنادا ومثلا له، ما ثبت عنه هذا، إنما كان يركب أسانيد غيره عليه هو، أنه هو رواها وهو لم يرويها، يسرق للأسف الشديد. عموما لا يضر إلا نفسه. فهذا يعني محمد بن حميد الرازي مثال على المتروك الذي اتهم بالكذب. فهنا خلله ليس في الضبط، خلله فيش؟ في ماذا؟ في ماذا؟ في العدالة. يعني كلمة متروك أحيانا يخرج بسبب فقد العدالة، مثل المتهم بالكذب لأنه كذب، والكذب من العدالة أنه يكون صادق عكس الصدق، لأن الكذب والصدق مسألة عدالة ليست مسألة ضبط. الضبط يعني حفظ إما في الصدر وإما في الكتاب، لكن المتروك بسبب كثرة أخطائه هذا من جانب الضبط. فانتبهوا، أحيانا الوصف الواحد للراوي يكون متعلقا بالعدالة، وأحيانا تكون متعلقا بماذا؟
بالضبط.
أحسنتم. فهنا بيّن رحمه الله أننا لما نشترط في الراوي أن يكون ضابطا، فمعنى ذلك أن الراوي الذي يكون واحد كثير الوهم، كثير هنا رقم واحد كثير الأوهام يعني الأخطاء، أو كثير المخالفة للثقات، أو من هو أوثق منه أو أولى منه، أو سيء الحفظ، أو شديد الغفلة، أو فاحش الغلط، أو الذي يروي بالمعنى وهو لا يعرف المدلولات الألفاظ فيغير المعنى، أو الذي يتساهل في كتابه ولا يضبط كتابه، كل هؤلاء السبعة أنواع هم ليسوا ممن يتحقق فيهم شرط الضبط، لذلك روايتهم ليست صحيحة ولا حسنة، بل هي ماذا؟ ضعيفة أو ضعيفة جدا. يعني رواية هؤلاء السبعة إما بعضهم ضعيف أو ضعيف ماذا؟ جدا. كثرة المخالفة هذا إذا كثرت المخالفة بحيث صار فاحش الغلط أو متروكا، هذا روايته لا تصلح للشواهد والمتابعات. أما إذا كثر الوهم لكن لم يبلغ درجة فحش الغلط ولا شدة المخالفة ولا يعني شدة الغفلة، فهذا يعامل معاملة سيء الحفظ. وهذان النوعان سيء الحفظ وكثير المخالفة أو كثير الوهم بما لا يفحش ذلك منه، يعني هذه الأنواع الثلاثة بشرط عدم فحش الخطأ، روايتهم تصلح للمتابعة والشواهد. أما إذا كثر الوهم أو كثرت المخالفة بحيث صار فاحش الغلط فهذا متروك لا يصلح للمتابعات ولا للشواهد. أما سيء الحفظ فعادة لا يطلق إلا على من كان خفيف الضبط ضعيف الحفظ، يعني مقبول أنه مقبول في المتابعات والشواهد. جهل الراوي مدلولات الألفاظ هذا يعني ما لم يأتي بمنكر، يعني إذا كانت روايته منكرة ترد وإلا تقبل، يعني ينتقى من حديثه في الأمر السادس. السابع تساهل الراوي في مقابلة كتابه وتصحيحه وصيانته، يظهر خلله في كثرة مخالفاته وكثرة أخطائه وأوهامه، لأن حتى عدم ضبط الكتاب يظهر بالمخالفة يظهر بالأخطاء، فسيعود أمره إلى ما سبق. إذن هنا عندنا يا إخوة سبعة أنواع للرواة الذين لا يضبطون. ما هي الأنواع السبعة؟ كثير الوهم، كثير المخالفة، سيء الحفظ، شديد الغفلة، فاحش الغلط، الجاهل بمدلولات الألفاظ إذا روى بالمعنى، السابع المتساهل في صيانة كتابه ومقابلته وتصحيحه. فهؤلاء السبعة ليسوا ضابطين، لكن هل روايتهم تصلح للمتابعة والشواهد؟ نقول هؤلاء السبعة ينقسمون إلى قسمين: قسم يصلح للمتابعات والشواهد، كلهم لا يصلحون للاعتماد، كلهم السبعة لا يقال حديثهم صحيح مطلقا ولا حسن لذاته، بل ينظر هل يصلحون للمتابعات والشواهد أم لا يصلحون. الأول والثاني والثالث: كثير المخالفة، كثير الوهم، سيء الحفظ، هؤلاء الثلاثة مع الجهل، يعني الجهل مدوية الراوي يحتاج إلى ذكر فقط مسألة النكارة، لكن السابع المتساهل في روايته في كتابه. فهؤلاء الأربعة: كثير المخالفة، كثير الوهم، سيء الحفظ، المتساهل في الرواية من الكتاب، يعني متساهل في كتابه، الأربعة هؤلاء إن كثر خطأهم وفحش وزاد سوء الحفظ عن الحد بحيث صار خطأه الكثير الأكثر، فهؤلاء لا يصلحون حينئذ للمتابعة والشواهد، ويكون حكمهم حكم فاحش الغلط شديد الغفلة لاشتراكهم في هذا المعنى. أما إذا كانت الأخطاء والأوهام والمخالفات لم تبلغ الحد العالي بحيث أنها محتملة للمتابعة والشواهد، يعني كانت مخالفتهم لم تصل إلى حد الترك، فحينئذ يصلحون للمتابعات والشواهد. صاحب الرواية بالمعنى حيث وجدت رواية منكرة ترد، أما إن كان ثقة أو صدوقا فالأصل قبول روايته ما لم يثبت وهمه أو وهمه في خطئه في روايته بالمعنى. يعني هذا الأمر السادس إنما هو أمر انتقائي وقليل ونادر، نادر فجاء، لكن لابد أن نذكره أو يذكر المصنف للتنبيه عليه. يعني عندنا المهم في هذا الباب هو الخمسة الأولى، يعني الخمسة: كثرة الوهم، كثرة المخالفة، سوء الحفظ، شدة الغفلة، فحش الغلط، هذه الخمسة هي المهمة والتي عليها المدار. طيب التساهل في الرواية، التساهل إما أن يؤدي إلى خلل بحيث يكثر تكثر المخالفات تكثر الأخطاء. ما هو الضابط من الكتاب إذا كان لا يوافق الثقات ولا يروي روايات صحيحة يكون مردودا، أما إذا روى روايات منكرة باطلة مخالف فيها للثقات فيها أوهام فهنا يأتي حكمه حكم الذي يخطئ من روايته من حفظه، هنا يشتركان. كذلك من عرف أنه يروي من نسخة موضوعة أو أن هذه النسخة مكذوبة ومختلقة أيضا هذا ترد روايته بالكلية، لكنه يعود إلى الأمور السابقة. طيب عندنا هنا جهل الراوي بمدلولات الألفاظ، كما قلت لكم إن كان الراوي صدوقا أو ثقة فالأصل في روايته القبول ما لم يتبين نكارة روايته، وهذا نادر كما قلت لكم، لا أعلم راويا ضعفه العلماء لكثرة روايته بالمعنى خطأ. يعني أنا لا أعرف راويا قيل إنه ضعيف أو متروك لأنه يروي بالمعنى روايات غير صحيحة، يعني أنه لا يفهم المعنى، هذا لم أجده، إنما توجد نماذج وأمثلة يذكرها العلماء عند تصحيف الحديث أو تحريف الحديث أو يذكرون أخطاء وأوهام فقط. أما أنه راو ضعف بسبب أنه يروي بالمعنى أنا لا أعلم راويا ضعف ويقال عنه ضعيف مع كونه من الحفاظ لكونه أو يعني كونه من كونه صدوقا ومع ذلك ضعف لكونه ماذا يروي بالمعنى، هذا أنا كما قلت لكم إنما هي نماذج وأمثلة وأخطاء تكون عارضة بخلاف الأمور الأخرى لا تكون عارضة بل تكون في الراوي، كثرة المخالفة كثرة فحش الغلط شدة الغفلة سوء الحفظ قد يكون أصليا وقد يكون طارئا، لكن هذه تكون صفات مشهورة معروفة وكثير من الرواة تصفوا بها وكتب الضعفاء تزخر بأمثلة هؤلاء الرواة. مثلا عندنا من الرواة المتروكين من التابعين أبان بن أبي عياش وهو تلميذ أنس بن مالك رضي الله عنه تلميذ الحسن البصري، ولكنه كان عابدا زاهدا لم يكن معتنيا بالحفظ ففحش غلطه حتى كذبه شعبة، وإن كان لم يختلق عمدا وإنما يحصل بسبب كثرة أوهامه وأخطائه فاحش الغلط. كذلك يزيد الرقاشي راوي عن أنس أيضا تابعي، منهم من قال عنه متروك ومنهم من قال عنه ضعيف فقط. كذلك أبو المهزم تلميذ أنس أيضا، فهناك مجموعة من هذه الطبقة فيهم الضعفاء والمتروكون من طبقة صغار التابعين، صغار التابعين بسبب يعني اشتغالهم بالعبادة. ومالك رحمه الله ذكر نحو 70 من أهل المدينة أو 100 أو أكثر، يعني عباد زهاد يعني أهل صلاح وأهل تقوى وأهل خير وتدين واستقامة، لكن لا يؤخذ عنهم الحديث. لماذا؟ لأنهم لا يحفظون، لأنهم ماذا؟
لا يحفظون،
لا يحفظون، مشغولين بالعبادة والزهد والصلاح وقيام الليل لكن لا يراجع الحفظ، فيقول حدثنا فلان وهو ليس فلان، فلان الآخر. يعني مثل شخص يأتي ويقول لكم سمعت الشيخ ابن باز، هو لم يكن سمع الشيخ ابن باز، سمع الشيخ ابو بكر الجزائري، يقول سمعت الشيخ ابن عثيمين، وهو أصلا ما سمع هذا من الشيخ ابن عثيمين، سمعه من إمام المسجد في الحي، لكن اختلط عليه الأمر، هو لا يدري، هو يظن في ذهنه أن الذي حدثه الشيخ فلان هو حدثه شخص آخر مجهول أو ضعيف أو شيء. هذا يحصل كثيرا في الذي لا يحفظ، ينقل الأخبار خاطئة، وهذا كثير رأيناه في زماننا، ينقل أخبارا عن فلان وعن فلان وهي غير صحيحة ولا أصل لها، يتوهم هو لا يكذب، نعم الذي قاله كذب لكن هو لا يكذب يتعمد. هكذا كان هؤلاء الضعفاء المتروكون يرون أحاديث غريبة وعجيبة، يعني حتى أن ابن عون جاء وحدث أبان بن أبي عياش بأحاديث عن الحسن البصري، جاء بعد فترة سمع أبان يحدث عن أنس عن رسول الله بالأشياء التي حدث بها الحسن البصري من كلامه، وحدثه بها ابن عون، يعني ما كان يدري عنها، بس من شدة غفلته لا يدري من حدث هذا بهذا وهذا بهذا، متروك. فانتبهوا بارك الله فيكم. فهذه الأمور السبعة التي تخالف الضبط مدارها على الخمسة الأولى، وهذه الخمسة مدارها على أمرين، وهو أن الخطأ والأوهام إما أن تبلغ إلى حد الترك مثل فاحش الغلط وشديد الغفلة وتكثر المخالفة إلى هذا الحد، وتكثر الأوهام إلى هذا الحد، ويسوء حفظه إلى هذا الحد، فهذا متروك لا يصلح للمتابعات والشواهد. القسم الثاني وهو أن تكثر الأوهام والأخطاء ويسوء الحفظ، لكن بدرجة يكون صوابه كثير لكن خطأه أكثر، ولم يبلغ مبلغ المتروكين، هذا يصلح للمتابعات والشواهد. هذا الضابط في كون الراوي الذي عنده مخالفات أو أخطاء أو سوء حفظ متى يصلح المتابعة والشواهد ومتى لا يصلح. الضابط هو أن لا يصل في قضية الضبط إلى مرحلة المتروك بسبب كثرة الأخطاء، فإن وصل إلى هذه المرحلة الترك خلاص لا يقبل في المتابعات ولا في الشواهد. وكما ترون هذه مسألة دقيقة، وليست دقيقة فقط، دقيقة جدا، لأن المسألة ليست مسألة مسطرة، تعرف مسطرة بملي سنتيمتر، هذا صعب، هذه مسائل فيها اجتهاد. ما معنى اجتهاد؟ يعني أنها تختلف من راوي إلى آخر، تختلف من إمام إلى آخر، تختلف من حال إلى آخر، يعني العلماء ضبطوا هذا والحمد لله على قدر اجتهادهم، لكن قد نجد خلافا بينهم في هذه الأمور، فتجد بعض الأئمة يرى أن هذا الراوي متروك وآخر يرى أنه ليس بمتروك ولكنه ضعيف. مثلا يزيد الرقاشي، يعني بعض العلماء يرى أنه متروك لكثرة أخطاء، وبعضهم يرى أن هذه الأخطاء إنما تكون كثيرة إذا كانت في باب الأحكام أو في باب الوعظ، أما في الأحكام فهي قليلة، يعني يفصلون تفصيلات دقيقة. قد يكون للراوي حال متروك وحال غير متروك، يعني إذا روى في باب الزهد والعبادة ممكن يكون يتسامحون فيه فيرونه ضعيفا، مثل الواقدي. الواقدي من العلماء من قال متروك، ومن العلماء من قال ضعيف، بل ومنهم قال ثقة. فبعض العلماء يتعامل معه في السيرة على أنه ضعيف، ويتعامل معه في الأحكام الفقهية تعامل المتروك، فيقول رواية الواقدي في الفقه في الأحكام متروكة لا يصلح للشواهد ولا للمتابعات، لكن في السيرة والتاريخ كونه اعتنى وركز واهتم بذلك أشد الاهتمام وتخصص في باب التاريخ فقالوا هو في التاريخ ضعيف. هكذا يرى بعض العلماء أن الواقدي يصلح للمتابعات والشواهد في تخصصه، هو ضعيف على كل حال على الصواب على الصحيح، ولكن يفصلون في صلاحيته للمتابعة والشواهد، فقالوا في باب يجوز المتابعة والشواهد وفي باب لا يجوز. فهذه مسائل اجتهادية، بعض العلماء يرى أنه متروك على كل حال لا سيرة ولا تاريخ، وقد ثبتت عنه أخطاء فاحشة في التاريخ، يعني بعض العلماء يرى أن الواقدي مثله مثل أبو مخنف لوط بن يحيى وكذلك سيف ابن عمر التميمي، فيقول كل هؤلاء بابهم واحد، هم مؤرخون ومختصون لكنهم متروكون وأتوا بأخبار مكذوبة ومنكرة وباطلة وأشياء كأنها مختلقة لا وجود لها، لأنهم يتساهلون في الرواية والنقل عن أناس وربما روايات مدلسة. فلذلك من العلماء من يرى أن هؤلاء متروكون مطلقا في التاريخ وغيره، ومنهم من يفصل في حالهم في التاريخ وغيره. إذن هذه كما قلت لك مسائل تختلف باختلاف العلماء واجتهادهم. يعني قضية الجرح والتعديل للاجتهاد فيها مدخل في بعض النواحي. يعني هناك من يقول، يعني برز عندنا قول أن مسائل الجرح والتعديل لا علاقة لها بالاجتهاد، يعني شيء غريب وعجيب، وأقوال لا أول لها ولا آخر، شيء غريب وعجيب. يعني يقول لك أن الجرح والتعديل فقط أخبار ونقل لا علاقة للاجتهاد. إذا كان لا علاقة للاجتهاد فكيف تختلف أحكام العلماء عليهم ويتجادلون أشد المجادلة، والعالم الواحد يكون في وقت يصح هذا السند ومرة أخرى يحسنه، هو نفس العالم، ومرة يقول ابن معين نفسه وهو إمام يقول مرة عن الراوي ثقة، ومرة يقول لا بأس به، ومرة يقول ضعيف. هو ابن معين نفس ابن معين. الإمام أحمد رحمه الله مرة يقول عن راوي ليس به بأس، ومرة يقول ضعيف أو عنده منكرات. الإمام أحمد رحمه الله نفسه يختلف اجتهاده في الراوي. كيف يعني تتناقض الأخبار؟ يعني الإمام أحمد مرة يخبرنا عن هذا الراوي أنه ثقة، ويخبرنا مرة أخرى أنه ضعيف. أي خبر الإمام أحمد صواب؟ الإمام أحمد يعني أخباره متناقضة. لذلك هم الذين جاءوا بهذا القول لوازم هذا القول تكذيب أهل العلم، هم لا يلتزمون بهذا لأنه قول محدث وقول لم يفهم على وجهه. هناك في الجرح والتعديل أخبار، وهناك اجتهادات، وهناك تفاصيل في هذا الموضوع. فإطلاق أن باب الجرح والتعديل كله اجتهاد باطل، إطلاق أن كل باب الجرح والتعديل أخبار مجردة باطل. كذلك الفتية في الفقه لما تقول هذا حلال وهذا حرام، هذا إخبار عن الشرع، لكن هو مبني على ماذا؟ لما يقول هذه سنة، هذا مكروه، هذا حرام، هو يخبر عن دين الله ويقول إن الإسلام يرى أنه سنة، إن هذا خبر، لكن خبره مبني على ماذا؟ هل مبني على خبر مجرد آية أو حديث، أو على استنباط ونصوص متعارضة يجمع بينها وهناك اجتهاد أو قياس سواء كان جليا أو خفيا؟ نفس المسائل الفقهية يختلف الفقهاء والعلماء، وهناك مجال للاجتهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فأثبت له الاجتهاد في مسائل الحكم، والحكم خبر، لكن خبر له مبنى اجتهادي. كذلك الحديث له مبنى اجتهادي، لكن بلينا ببعض المتخلفين وبعض الجهلة الذين لا يفهمون ويتعلقون بأخطاء بعض العلماء، أو يأخذون عبارات للعلماء فيكبرون الموضوع لأجل أهواء معينة وتعصبات معينة. هذا الذي أقول لكم هو ما عليه أهل الحديث قاطبة، هذا منهجهم وهذا مسلكهم. طيب، إذن عندنا هذه الأمور السبعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تخرج باشتراط الضبط، وسيأتي تفاصيلها في وقتها، لأنه هنا الآن فسر كثرة الوهم أن تكثر من الراوي الرواية على سبيل التوهم فيصل الأسناد المرسل ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك. هكذا حتى سيء الحفظ، هذه مخالفات، يعني كثرة مخالفة الراوي لمن هو أوثق منها أو لجمع من الثقات يكون به وصل الإسناد المرسل ورفع الأثر الموقوف ونحو ذلك. يعني هذه أمور مشتركة. سوء الحفظ كذلك قد تكون هذه الأخطاء بوصل المراسيل ورفع الموقوفات. شدة الغفلة أن لا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته لكثرة الأخطاء. فحش الغلط، لكن الفرق بين يعني شدة الغفلة وفحش الغلط أن شديد الغفلة يكون في رجل زاهد عابد فأصابته غفلة الصالحين، هذا يكثر في هؤلاء. أما فحش الغلط فيكثر حتى من الراوي الذي يكون ليس بعابد ولا زاهد، من الفقهاء، من المعلمين المدرسين يعني الذين اعتنوا بالرواية، لكنهم عندهم أخطاء كثيرة لأنه عندهم خلل كبير في الحفظ أو بسبب الاختلاط، يعني أسباب كثيرة لفحش الغلط. أما شدة الغفلة فغالبها تكون في الصالحين، هذه شدة الغفلة، أو في ضعيف العقل المغفل، صنفاني فيهما شدة الغفلة. وشدة الغفلة وفحش الغلط قرينان، يعني أخطاؤهم كثيرة جدا. طيب تكلمنا عن 6 و7، اقرأ الآن ما ينتقد على الرواة. نعم.
ما ينتقد على الرواة في غير العدالة والضبط، حتى ابن الصلاح إجماع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، فكل أمر لا في أحد هذين أحد هذين الشرطين فهو جرح في الرابي، سواء ورد مطلقا أو مقيدا. وثمت أمور أخرى،
يعني يقول لك أنت الآن في المعهد العالي لابد أن تميز بين الثاء والساء والسين، لا تقول على كعادة العوام وسمت، بل تقول وثمت، فانتبهوا في الحروف. أنتم طلاب علم في المدرسة المحمدية العربية، فالعرب يقولون وثمت. نعم.
وضبطهم كالتدليس وكثرة الإرسال وعدم انتقال الشيوخ.
نعم، يعني هنا قال ما ينتقد على الرواة في غير العدالة والضبط، يعني أول بدأ وقال الجهالة قبل، ثم ذكر ما يخرج بتعريف العدل، ثم ذكر ما يخرج بتعريف الضبط. طيب هناك أمر رابع وهو ما لا علاقة له بالعدالة ولا بالجهالة ولا بالضبط، وهو يقدح في الراوي. ما هو هذا؟ ذكر مثالين هنا أو 3 أمثلة. المثال الأول التدليس، الأمر الأول وهو التدليس، أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة للسماع كعن وقال، مثل أن يروي الأعمش عن مثلا راو سم مجاهد بالعنعنة ولم يسمع منه هذا الحديث وإنما أخذه من راو آخر، فهنا الحديث إذا عنعن الراوي وكثر التدليس منه لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث. لكن التدليس أحيانا وصف يضعف به الراوي ويطلق عليه أنه ضعيف بسبب كثرة تدليسه. معلش يعني إذا انقطع الصوت أعيد بالصوت فقط. فهنا أقول إن الراوي قد يضعف بسبب رواياته المدلسة المنكرة، كذلك كثرة الإرسال إذا وقعت المنكرات في المراسيل، والمرسل المدلس بينهما فرق سيأتي ذكره إن شاء الله في محله. قال وعدم انتقاء الشيوخ، يعني أن يروي عن المشايخ الكذابين والوضاعين والمجاهير الأحاديث المكذوبة فيضعف بسبب هذا الأمر. سيأتي في ضمن الضوابط أمثلة لهذه الأشياء، لكن الآن هو مقدمة أن هذه الأمثلة 3 أسباب قد يضعف بها الراوي أو يجرح بها الراوي، وهي لا علاقة لها بالجهالة ولا علاقة لها بالعدالة ولا علاقة لها بالضبط، لكنه كتم في المقدمة قال إن أئمة الحديث يشترطون في من يحتج بروايتها أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، فهذا إذا اختل يكون فيه جرح في الراوي. لكن هناك أمور أخرى يجرح بها الراوي وهي ليست مخلة بالعدالة ولا بالضبط ظاهرا، طبعا المسألة في الظاهر، وإلا في الحقيقة هناك إخلال بالعدالة أو بالضبط في الباطن. فما هو هذا الباطن الذي لأجله يضعف الراوي صاحب كثرة المراسيل أو صاحب كثرة التدليس أو صاحب الذي يروي عن المجاهيل والكذابين؟ في الدرس القادم إن شاء الله تعالى سأوضح لكم قضية علاقة هذا الأمر بالعدالة والضبط. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.